أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قلنا إن الظاهر يعني حسب تفسيرنا للآية الأولى، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، المراد بهذه الآية أن الذين آمنوا بالله ورسله هم يعتبرون عند الله صديقين ويعتبرون شهداء. والصديق مبالغة في التصديق لا مبالغة في الصدق هنا طبعا، والسر فيه أن هؤلاء يؤمنون بكل الرسالات، ولذا لم يقل برسوله، والذين آمنوا بالله ورسله، فهؤلاء صديقون يعني شديدو التصديق، يصدقون بكل الرسالات، ومعناه طبعا أنهم يصدقون ويؤمنون بكل ما أتى به الرسل. طبعا ترون بأن الناس مختلفين في الإيمان بالله وبرسله، وهذه درجات مختلفة جدا، حتى فيما بين المؤمنين الصالحين مو كل الناس يؤمنون بكل رسالاته بكل الأحكام وبكل الشرائع إيمانا قويا، وإلا ما كان يعصي أحد. وهؤلاء شهداء عند ربهم، يعني أن الله تعالى يستشهد بأعمالهم يوم القيامة ويحتج بها على من يعصي الله. طبعا هذا تفسيرنا للشهادة. وقلنا بأن هذه الآية أتت لتطيب خاطر المؤمنين الذين لا يملكون مالا لينفقوا به في سبيل الله، ولا يوفقون في التضحية بأنفسهم في الجهاد. فهؤلاء ربما يتصورون أنه إذا نحن ما عندنا شيء، لا مال حتى ننفق، وهذا وارد في آيات أخرى أيضا، ولا صار مناسبة أنه مثلا نبذل نفسنا. فالله تعالى يقول لا، ليس كذلك، إذ ليكون له إيمان كامل ويصدق بجميع الرسالات، فهذا عند الله صديق وشهيد. لهم أجرهم ونورهم، الضمائر كلها ترجع بناء على هذا التفسير، ترجع إلى الذين آمنوا بالله ورسله. لهم أجرهم ونورهم، يعني أن الله تعالى لا يقصر من أجرهم، لا ينقص من أجرهم ونورهم لمجرد أنهم ما كانوا يملكون مالا يبذلون في سبيل الله، أو لم يضحوا بأنفسهم في سبيل الله. وهذا التعبير يعبر به في مقام الإعجاب، يقال مثلا فلان له مقامه عند الله، له مكانته في المجتمع، ما نقول تعبير هذا، وهذا تعبير دارج على كل حال، يعني متعارف، له أجره وله مقامه وله نوره، يعني أن الله تعالى لا ينقص من أجرهم ونورهم، هذا معنى تقريبا، هذا واضح بنظري أنا. ولكن المفسرون لهم وجوه أخرى. الحين هذا المعروف، يعني تفسيرين نذكر، المعروف بين المفسرين مو هالشكل، ما يفسرون بهالوضوح اللي تجدون الآية. يقولون بأن والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، يعني ينزلون منزلة الصديقين والشهداء، مو أنهم واقعا صديقون أو أنهم واقعا شهداء بهذا المعنى اللي إحنا قلنا، هم شهداء واقعا وهم صديقون واقعا. يقولون لا، ينزلون منزلتهم، ولذلك فلهم يعني للمؤمنين، مؤمنين عاديين دول، لا شهداء ولا أنبياء ولا مثلا من العلماء من المراجع، إنسان عادي مؤمن يصلي يصوم يأتي بواجباته يترك المحرمات، لهم أجرهم يعني أجر الصديقين والشهداء. إحنا قلنا الضمائر كلها ترجع إلى المؤمنين، لهم أجرهم ونورهم. هذا التفسير يقول لهم يعني للذين آمنوا بالله ورسله أجر الصديقين ونور الصديقين والشهداء، فالضمير لهم يرجع إلى الذين آمنوا، وضمير أجرهم ونورهم يرجع إلى الصديقين والشهداء. زين، هذا التفسير في مشكلة، يعني معناها أن الله تعالى يوم القيامة يؤتي المؤمنين العاديين اللي ما أتوا بأعمال يعني عظيمة مثل الشهادة في سبيل الله، مثل الصديقين اللي مثل الأنبياء والرسل والأئمة أو مثلا شيء من هالقبيل، مثلا من الصفات الواردة بالنسبة لمريم سلام الله عليها بأنها صديقة وأمه صديقة، يعني مثل هل أجر والنور يؤتى للمؤمنين العاديين؟ ما يصير الشكل هذا، مو عدل أصلا. فيقولون بأنه لا، يعني قبل المضاعفة لا، ما عندهم هالأجر، فيضاعفه الله فيصير مثل هؤلاء، ويضاعفه له. زين، اللي آمنوا بالله ورسله قبل أن يضاعف أجرهم، لا أجرهم قليل، الله تعالى يضاعف أجرهم فيصير مثل أجر هؤلاء، هذول هم يضاعف أجرهم، يعني الله تعالى بس يضاعف أجر المؤمنين العاديين وما يضاعف أجر الشهداء والصديقين والصالحين، مستحيل. هذا التفسير مو صحيح بالنظري، وإن كان هذا معروف بينهم. لهم أجرهم يعني الله تعالى يساوي في الأجر وفي النور بين الذين آمنوا بالله ورسله اللي ما أتوا بأعمال عظيمة وكذا، وبين الأنبياء والشهداء والصالحين والصديقين، مستحيل. أما بناء على تفسيرنا لا، نقول بأن هذه الآية تقول الصديق والشهيد، هذا عنوان احنا في المنطق نقول مشكك، يعني هذا عنوان عام وشامل لدرجات مختلفة. الصديق يعني كثير التصديق، كثير التصديق هذا يصدق على مثل مريم عليها السلام ومثل إنسان اللي يؤمن بصورة عادية ولكن يأمل بكل الواجبات، وإن كان مو إيمانه مو بذلك الإيمان القوي اللي مثلا عنده الأنبياء والأولياء الصالحين، ولكن هذا أيضا صديق. والشهادة بهذا المعنى اللي قلنا أيضا عنوان مشكك، يعني عنوان يصدق على من يستشهد بعمله، مثل الشهيد اللي ضحى بنفسه في سبيل الله، فهذا الله تعالى يستشهد به على كل الخلق، ما حد يقدر يعمل مثل هذا العمل، أو لا أقل من هذا أيضا يستشهد به. وقلت بأنه ربما احنا حتى في الحياة الدنيا نستشهد بعمل، مثلا واحد يقول بأن أنا ما أقدر أصوم شهر رمضان بالصيف حار ما أقدر أصوم، خب وايدين يصومون، يقول لا أنا عندي شغل شغلي صعب مثلا، وايدين عندهم شغل صعب ويصوم، فهذا حجة على هذا، هذا هو معنى الشهادة. فهذا عنوان مشكك، يعني مو عنوان دقيق، يصدق على مثل الأنبياء والأئمة وعلى المؤمنين العاديين، صديقون وشهداء عند ربهم، في مقابل الذين لا يؤمنون أصلا بالرسالات أو لا يعملون بالواجبات، فهذا يستشهد بهم عليهم. وأصولا الحكمة في الإتيان بهذه التعابير المشككة أو يعني اللي مو دقيقة، الحكمة فيها أنه يعطي الإنسان الرجاء والحذر، وهو هذا المقصود. الله تعالى يريد أن يجعل الإنسان المؤمن بين حالتي الخوف والرجاء. فإذا يقال بأن الأجر والمقام خاص بمن يكون بتلك المرتبة العالية من الإيمان وكذا، الناس يقول بعد إحنا ما نشتغل شيء ما يفيد. وإذا يقال بأنه لا أي عمل خلاص بعد أنت تدخل الجنة، لا هالشكل. فهذه التعابير صديق شهيد هذه مرتبة عالية، ولكن هذه المرتبة العالية تعطى حتى للمؤمن العادي، حتى للمؤمن العادي اللي ما عمل عملا يعني عظيما مثلا، أو ليس معصوما، أو ليس حتى من الملحقين بالمعصومين، ولكن مع ذلك لهم أجرهم ونورهم. هذا أيضا صديق، وهذا أيضا يصدق برسالات الأنبياء، وهذا أيضا شهيد، بمعنى أن هذا يعمل عملا كثير من الناس ما يعملون به. يعني في زمان الناس كلهم أو أكثرهم معظمهم ذهبوا إلى الدنيا وإلى ملذات الدنيا، هذا ترك ملذات الدنيا وذهب إلى الآخرة يعمل للآخرة، هذا شهيد يستشهد بعمله. أعتقد أن هذا التفسير هو الصحيح، مو هذا التفسير المعروف. وهناك تفسير آخر يمكن بعض المصاحف تشوفون فيه علامات يدل على أنهم يفكرون هالنوع من التفكير، يقولون الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. يفصلون بين هذه الجملة وهذه الجملة. نتيجة هذا التفسير أنه الآية مجرد تقسم الناس إلى ثلاث أقسام: مؤمنين بالله ورسله فهم صديق، الشهداء عند ربهم يعني لهم مقام عند ربهم ولهم أجرهم ونورهم، هذا بس مال الشهداء، والشهداء يعني الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله، بهذا المعنى الشهداء. والقسم الثالث الذين كفروا وكذبوا بآياتنا اللي يأتي بعد ذلك. مجرد تقسيم للناس بدون أن يكون هناك وجه لهذا التقسيم في هذا المقام، أو حكمة لبيان هذا التقسيم، أو ارتباط بين هذا التقسيم والآيات السابقة، والهدف اللي بني عليها أو أتي بالسورة من أجله، فهذا بعيد جداً وغير صحيح. لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. كفروا يعني أنكروا، هذا في الواقع مقابل الذين آمنوا بالله ورسله. الذين آمنوا بالله مقابله الذين كفروا اللي يكفرون بالله، آمنوا برسله يقابله وكذبوا بآياتنا، لأن تكذيب الآيات يرجع إلى تكذيب الرسل، اللي يكذب الرسل يكذب آيات الله، يعني ما يقبل أن هذه آيات، هذه الأحكام وهذه الشرائع نزلت من الله. يكذبون الرسل والنتيجة يكذبون بآيات الله. فيقابل الذين آمنوا بالله ورسله الذين كفروا وكذبوا بآياتنا. طبعا في احتمال آخر ولو هذا مو مذكور في التفاسير، أن الفعلين اثنينهم يرجعون إلى الآيات، يعني الذين كفروا بآياتنا وكذبوا بآياتنا، ما بذكر هذا في تفصيل. المهم أن هذا في مقابل الذين آمنوا بالله ورسله. هذا يعطينا نتيجة، وهو أنه كل من لا يدخل ضمن الذين آمنوا بالله ورسله يدخل ضمن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا. فهذا يدلنا على أن المراد بالذين آمنوا بالله ورسله معنى عام وشامل وسيع، يشمل أعلى درجات الإيمان وأنزل درجات الإيمان. فهذا يؤيد تفسيرنا السابق. يقابل الذين آمنوا بالله ورسله الذين كفروا وكذبوا بآياتنا. هذا أيضا مؤيد للتفسير الذي ذكرناه. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه آية مهمة جدا وإعلام خطير للبشرية بأن هذه الحياة لا قيمة لها. حياة الدنيا كل ما تعملون في هذه الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، ما لأيقن. هذا مع الآية، وطبعا هذا التنبيه لواقع الحياة في الدنيا، وهذا الواقع يغفل عنه الإنسان عادة حتى المؤمنين. ولذلك الخطاب اعلموا يمكن أن يكون خطاب للبشرية جمعاء، ويمكن أن يكون خطاب للمؤمنين باعتبار أنهم هم المعنيون طبعا بالآيات، وهم المؤمل فيهم النجاة. المشكلة أن الآية تحصر اعلموا أنما الحياة الدنيا، وهذا سبق أن ذكرنا في أن هذا التعبير إنما أو أنما هل هو يفيد الحصر؟ هذا في كلام في الأدب العربي أن هل هذا التركيب إنما معناه حصر، يعني غير هذا ماكو، أو لا يفيد الحصر. بعض العلماء يقولون لا، هذا ما يفيد حصر، يفيد تأكيد فقط، ولكن الغالب يقولون أنه يفيد الحصر. وإحنا قلنا بأنه ظاهرا هذا يتبع القرائن، ربما من بعض القرائن المكتنفة لا يفيد الحصر بل يفيد التأكيد فقط، ولكن القرائن موجودة هنا اللي تدل على أن المراد الحصر، يعني ماكو شيء غير. الحياة الدنيا كل ما تعمل في هذه الحياة الدنيا يدخل ضمن هذه المجموعة، لعب لهو زينة تفاخر وتكاثر. زين، احنا نعمل في الدنيا أعمال صالحة، نصلي نحج، يعني كل هذا لعب؟ مستحيل هالشكل. فما معنى هذا الحصر؟ يعني كل ما هو في الحياة الدنيا من هذا القبيل. فهذا في احتمالان، احتمال أنه من باب المبالغة باعتبار أن معظم ما يعمله الإنسان بصورة عامة، البشر بصورة عامة، معظم ما يعمله الإنسان من هذا القبيل، حتى المؤمنين. يعني أنت الآن في 24 ساعة كم ساعة من مشغول بشيء لله تعالى وللآخرة؟ شيء قليل. يعني أكثر العمل اللي نعمله حتى اللي ظاهره للآخرة واقعه للدنيا، المشكلة هذا. على كل حال الغالب هو هذا، المعظم الحين المؤمنين قليلين جدا، المؤمنين اللي يكون عملهم صالح وعملهم مفيد ومقبول ونيتهم سالمة وصحيحة جدا قليل يعني. فالغالب أو المعظم هو هذا الحصر من باب المبالغة. واحتمال آخر أنه المراد بالحياة الدنيا مو كل عمل تعمله في الدنيا، العمل الذي تعمله لأجل الدنيا، يعني الدنيا الأعمال اللي تعمله في الحياة الدنيا للآخرة ليس من الحياة الدنيا، العمل اللي تعمله في الحياة الدنيا للحياة الدنيا هذا هو كله يدخل ضمن هذه المجموعة، لعب ولهو، حتى الأعمال المهمة، يعني حتى الأعمال اللي إحنا نهتم بها ونحتاجها في المجتمع البشري، كل هذه الأعمال تدخل ضمن هذه المجموعة. شنو معنى هذه المفردات؟ لعب لهو زينة تفاخر وتكاثر. اللعب يقال في اللغة لكل عمل ليس له هدف صحيح ومنطقي عند العقلاء، في مقابله الجد، يعني تارة الإنسان يعمل عملا جادا له أثر منطقي وعقلائي، تارة لا، عمل ليس له غرض صحيح، هذا لعب. وهذا طبعا غالب أعمال الأطفال أو يمكن كل عمل الطفل من هذا القبيل، لكن ما يختص بالطفل. يعني بعضهم ربما يتصور أن بس عمل الطفل واللعب، لا، الإنسان البالغ أيضا ربما يلعب، وربما لعمله للعبه هو هذا اللعب، لعب واقعان هدف صحيح يداعب الطفل، هذا لازم. الطفل يحتاج إلى مداعبة، ربما ما يكون للطفل مثلا طفل مثله حتى يلعب معه، الأب لازم يلعب مع الطفل حتى يلهيه يعني، فهذه مداعبة، يلعب معه لو هدف صحيح هذا اللعب. وربما الإنسان يلعب للترويح عن النفس إذا تعب من الجد، هذا له هدف صحيح، يعني يحتاج الإنسان إلى ترويح، طبعا إذا ما يكون إفراط. مو كل لعب يندد به، طبعا بعض الأوقات نعبر عن بعض الأمور باللعب، هي مو لعب، مثل الرياضة، مثل الرياضة مو لعب، الرياضة لها هدف صحيح منطقي ومفيد، ما يعتبر من اللعب، ولكن يعبر عنه باللعب تشبيها بالألعاب، وهو مو لعب طبعا بالمقدار اللي الإنسان يحتاج إليه، مو هذه الرياضة اللي يسمونها الرياضة، هذا مو كل الرياضة. هذا معنى اللعب لغة، يعني اللهو كل ما يشغل الإنسان، كل ما يشغل الإنسان عن شيء آخر هذا لهو، ولذلك نعبر عنه بأنه تلهى عنه به، عن شيء بشيء، يعني ينشغل بأمر عن أمر آخر. ولكن الغالب من هذا اللفظ إطلاقه فيما إذا الإنسان يلهو وينشغل بأمر تافه ما له فائدة، أو ليس له فائدة مهمة بمقدار ما ينشغل عنه، يقول هذا له. يعني مثلا الإنسان الآن أفرض مبتلى بأمر مهم، أفرض الحرب مثلا، عدو ورد في بلدنا، يجب أن نذهب لمقاومة العدو وإخراج العدو، إحنا نشتغل بأمور عادية، تجارتنا ومثلا، هذا معناه أنه تشتغل بأمر ولو كان هو في حد ذاته أمر صحيح منطقي، ولكن الآن مو وقته، فهذا له يعتبر. كل ما يشغل الإنسان عن أمر أهم. وأما الزينة، الزينة في الواقع اسم لما يتزين به، مو لنفس التزين، يعني عندنا فعل هو التزين، أن الإنسان يزين نفسه، وعندنا الزينة يعني الشيء الذي يتزين به، الجواهر، الذهب مثلا، هذه أمور الإنسان يتزين بها. طبعا المراد هنا إما أن يكون هذه الأمور اللي يتزين بها لابد من تقدير فعل، يعني الحياة الدنيا اتخاذ زينة أو استعمال زينة، لأن الزينة مو حياة الدنيا، فعل الإنسان، أو يكون المراد بالزينة نفس التزين، هذا الأدب العربي يصير من هالقبيل، الاسم يطلق على ما يناسبه. ويمكن أن يكون المراد بأن الحياة الدنيا زينة مو بس أعمال الإنسان، لأن كل ما على الدنيا وفي الحياة الدنيا زينة، الله تعالى يقول إنا جعلنا، أعتقد إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن، وجعلنا ما على الأرض زينة، ما أدري. على كل حال آية في سورة الكهف، يعني ما على الأرض زينة للأرض، هذا مو عمل الإنسان، كل ما على الأرض من أشياء طبيعية أو صناعية لإنسان يصنعها زينة للأرض، وهذا الزينة يشغل الإنسان، هذه الأمور تشغل الإنسان، كل هذه المجموعة سواء كانت طبيعية أو صناعية تشغل الإنسان، والإنسان يعني يتلهى بها ويتزين بها، لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وأما التفاخر تفاعل من الفخر، أصل الفخر بمعنى المباهات، ومعنى أن الإنسان يستعظم ما لديه من مزية، الفخر مو لازم يكون على أحد. الإنسان إذا يفتخر يعني يعتبر شيئا له مزية له يعتبره أمرا عظيما، فهذا يقال بأنه يفخر به. أما إذا صار بين شخصين، هذا يفتخر على هذاك وذاك يفتخر على هذا، كل بما لديه، هذا نسميه تفاخر، وتفاخر بينكم. المراد بالتفاخر هنا مو إلا التفاخر على الأمور الباطلة، حتى الأمور الحقة ربما إنسان يفتخر بشيء لا فخر فيه، مثل المال مثلا. الآن الناس غالبا يفتخرون بالمال وأمثاله، لا حتى لو يكون يفتخر بما هو حق، يعني بعلمه مثلا أو حتى بدينه، يفتخر بأنه إنسان وايد متدين، أنا حجيت مثلا 40 مرة، حتى في هذا. أو مثلا هل القصد نفس التفاخر، يعني أنه يقول هذا الكلام؟ لا، مو هذا المقصود. أن يكون الغرض التفاخر، ربما الإنسان يعمل عملا صالحا يقصد به أن يتبجح بهذا أمام الناس. أنا أمثل على شيء ينطبق عليه أول، مثلا يدرس علم الدين الفقه، يجتهد في الدين، قصده شنو؟ هل قصده أن يصل إلى الحكم الشرعي ويعمل به، أو لا قصده أن يتعلم أشياء حتى إذا جلس في مجلس فيه مثلا جماعة من العلماء يقدر يظهر له علما وكذا حتى يقبلون إيده مثلا؟ هذا القصد، فهذا تفاخر. القصد شنو هو؟ القصد إذا كان تفاخر هذا العمل حتى لو كان له صبغة دينية وصحيحة ومفيدة وأخروية، هذا يصير حياة الدنيا، هذا صار من حياة الدنيا. وأما التكاثر أيضا تفاعل من الكثرة في الأموال والأولاد، يعني هذا بعد شيء واضح، الناس يحاولون، يعني هذا الآن بعد مسابقة، كل من يحاول أن يكون أمواله أكثر من الآخر حتى يدخل ضمن القائمة، ما أدري اسمها القائمة، هذا ملياردير أكثر ملياردير، وهذا شوي أنزل، وهذا كذا. تكاثف الأموال هذا شيء واضح من القديم وفي جميع الأمكنة والحضارات. وأما التكاثر في الأولاد، قديما طبعا كان وايد مهم، الآن مو هالكثر، الآن أيضا موجود في بعض المجتمعات المتخلفة أو ربما حتى في المجتمعات المتحضرة لدوافع صحيحة أيضا، ربما يكون يعني بعض الموارد الإنسان يجد أن العدو يحاول أنه يحاول إهلاك النسل، هذا النسل مثلا، فيحاول تكثير نسله أو عشيرته أو قومه، هذا طبعا يحتاج إليه في بعض الموارد. ولكن قديما كانوا يحاولون كثرة الأولاد للاستخدام في الدفاع عن الأسرة والدفاع عن العشيرة ولتكثير العمال في حقول الزراعة وغير ذلك، لأن قديم كان كل إنسان هو اللي يمشي أموره، بعد ما الحكومة ما كانت مسؤولة عن هذه الأمور، الإنسان هو الذي يحامي عن نفسه وعشيرته وأسرته، فيحاولون تكثير الأولاد أيضا. على كل حال، الحياة الدنيا هذه الأمور، غالبا المفسرون يقولون بأن هذه الآية تبين حالات الإنسان طيلة حياته وعمره، فهو في أيام الطفولة يلعب، وفي أيام شبابه ومراهقته يلهو، وبعد ذلك إذا فقد زينة الشباب يحاول أن يتزين بزينات أخرى، يعطر نفسه، بعد صار شايب كهل، يعني مو شايب 40، وبعد ذلك يحاول التفاخر، ثم بعد أن يشيخ يحاول التكاثر، أنا عندي الكثر أحفاد وأولاد مثلا كذا أو أموال. هذا خطأ، أصلا الآية لا تنظر إلى هذا المعنى، بل تنظر إلى أعمال الإنسان البالغ العاقل الكامل، هو هذا كل أعماله تدخل ضمن هذه المجموعة. يلعب ويلهو ويتزين ويتفاخر ويتكاثر، نادرا ما يعمل عملا صحيحا، ولكن بالملاحظة إلى وبالقياس إلى ما هو أهم وهو الآخرة. وإن كان عمله في الدنيا ربما يكون له أهمية، أصلا يعتبر عمل خدمة للمجتمع، تطور علمي، خدمات طبية، يحاول إنقاذ البشر من الأمراض، من الهلاك، يدافع عن الوطن، وهذه الأمور هو هذه الأمور أيضا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال، ماكو شيء غيره. إذا قارنا هذه الأعمال بالآخرة، يعني كل ما تعملون في الدنيا وللدنيا يدخل ضمن هذه المجموعة. ما يقول أنا هذا مو لازم، لازم للحياة الدنيا، إحنا لازم نبني بيت، ما نقدر نقعد في خيمة مثلا، نعيش في خيمة أو بالبر. ولكن كل هذه الأعمال إذا قارناها بالآخرة فكل هذه الأعمال لعب ولهو وزينة وإلى آخره، والحمد لله.